الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله جل جلاله: ومن أظلم ممن منع، الاستفهام ها هنا مراد به النفي والتوبيخ، ومعنى الكلام لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وهذا التعبير يتكرر في القرآن مرارا، كما في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن أظلم ممن كتم شهادة الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وها هنا قد يظن بعض الناس أن بين هذه المواضع تعارضا، ولا تعارض، وقد جمع المفسرون بينها فذكروا وجهين معتبرين. الوجه الأول بأن كل آية تفسر بصلتها، فها هنا قول ربنا جل جلاله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وفي قول ربنا جل جلاله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد من الكاتمين أعظم ظلما ممن كتم شهادة عنده من الله. وقوله جل جلاله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أحد من المعرضين أعظم ظلما ممن أعرض عن آيات ربه بعد أن ذكر بها. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني قالوا بأن الظلم هاهنا باعتبار السبق، أي هذا الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هو أظلم ممن جاء بعده ممن سلك السبيل نفسه، وهذا الذي أعرض عن آيات ربه بعد أن ذكر بها أظلم ممن أعرض ممن جاء بعده، وهذا الذي كتم الشهادة هو أظلم ممن كتم بعده. فهذان وجهان معتبران، أما من قال من أهل التفسير المتأخرين بأن الآية ليست على ظاهرها وإنما خرجت مخرج التهويل والتفضيع لسلوك هؤلاء فهذا قول مرجوح ضعيف. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. من ها هنا استفهامية على أنها مبتدأ وخبرها أظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ويطلق الظلم على النقص كما في قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، أي لم تنقص منه شيئا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله. مساجد الله هي هذه البيوت التي أذن الله عز وجل في رفعها ليذكر فيها اسمه، وقد ذكرها ربنا جل جلاله في 28 آية من القرآن، فأضافها إلى نفسه إضافة تشريف فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبين أن عمارها هم المفلحون الفائزون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ونفى عن المشركين هذه الخصلة الكريمة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الله جل جلاله يبين بأن هذه المساجد قد بنيت من أجل أن يذكر فيها الله، لا من أجل أن يذكر فيها غيره جل جلاله. وسعى في خرابها. سعى في خرابها خرابا حسيا بتهديمها وإتلاف منشآتها والتعدي على ممتلكاتها، أو سعى في خرابها خرابا معنويا بأن يعطل الصلاة فيها وأن يمنع مجالس الذكر وتعليم العلم. هؤلاء جميعا ساعون في خرابها. قال جل من قائل: أولئك، أي أولئك المانعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أولئك الساعون في خرابها. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. للمفسرين في هذه الجملة أقوال ثلاثة. القول الأول بأن الآية خرجت مخرج الخبر، والقول الثاني أنها خرجت مخرج الأمر، والثالث أنها خرجت مخرج البشارة. أما على القول الأول بأن الآية خرجت مخرج الخبر، فالله جل جلاله يخبر بأن هؤلاء المانعين مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الساعين في خرابها، إذا دخلوها اضطرارا أو دخلوها نفاقا فإنهم ما يدخلونها مطمئنين وعليهم السكينة والوقار، وإنما يدخلونها حال كونهم خائفين وجلين غير مطمئنين. هذا هو القول الأول: الآية خرجت مخرج الخبر. وأما القول الثاني أنها خرجت مخرج الأمر للمؤمنين، أي لا تمكن هؤلاء المخربين مساجد الله المانعين ذكره فيها، لا تمكنوهم من دخول هذه المساجد إلا خائفين أن يراهم مسلم فيبطش بهم. وفي معنى هذه الآية قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن هنا قال علماؤنا: لا يجوز دخول الكافر المسجد إلا بإذن من المسلم. لا يجوز دخول الكافر إلى المسجد إلا بإذن من المسلم. وقد دخل نصارى نجران بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربط في المسجد ثمامة بن أثال عليه من الله الرضوان وهو إذ ذاك كافر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثالث بأن في الآية بشارة ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الله جل جلاله يبشر المؤمنين بأن هؤلاء الكفار الذين صدوكم عن المسجد الحرام ومنعوكم من الاعتمار هؤلاء سيدخلون المسجد الحرام حال كونهم خائفين، وقد حصل ذلك يوم الفتح. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أمر مناديا ينادي: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فهم دخلوا المسجد لا من أجل أن يعبدوا ولا من أجل أن يسجدوا، ولكن من أجل أن يأمنوا لأنهم خائفون. فهذه أقوال ثلاثة في هذه الآية: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال الله عز وجل: لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي. والخزي ما يقع عليهم من القتل للحربي ومن ضرب الجزية على الذمي. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم توعدهم الله عز وجل به في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قال المفسرون: والتنكير للتهويل والتعظيم. ما قال لهم في الدنيا الخزي ولهم في الآخرة العذاب العظيم، بل قال لهم في الدنيا خزي من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تصور هذا الخزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام يعظم فيها ربنا جل جلاله شأن هذه البيوت المباركة التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعلها مواطن للذكر والابتهال والتضرع والدعاء، فيها تطمئن قلوب المؤمنين وتسكن نفوسهم حين يركعون لربهم ويسجدون، حين تتآلف قلوبهم وتستوي صفوفهم ويستقبلون قبلة واحدة خلف إمام واحد. الله جل جلاله عظم شأن هذه المساجد مثل ما عظمها في آيات أخرى، ومثل ما عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من بنى لله مسجدا ولو كمحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وحين قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، وحين مارس ذلك ممارسة عملية صلوات الله وسلامه عليه حين أقام في قباء تلك الأيام المعدودات أول ما هاجر إلى المدينة، حين نزل في ديار أخواله من بني عمرو بن عوف أسس مسجد قباء، وفيه نزل قول ربنا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وحين دخل المدينة عليه الصلاة والسلام نزل ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقبل أن يبني لنفسه بيتا بنى لله بيتا في ذلك المربد الذي كان لغلامين يتيمين من بني النجار، ونظر صلوات ربي وسلامه عليه إلى أرض خربة وإلى مقابر كانت إلى جوار تلك الأرض، أمر بالمقابر فنبشت وأمر بالخربة فسويت، ثم شرع صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بناء المسجد المبارك، وكان عليه الصلاة والسلام ينقل الحجارة على كتفه الشريفة، وكان الصحابة يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، تلك الحمال لا حمال خيبر، تلك أبر ربنا وأطهر، إلى آخر ما قالوا رضوان الله عليهم. بني ذلك المسجد، ذلك البناء المتواضع، حيث كانت أعمدته جذوع النخل، وكان سقفه جريد النخل، وكان فرشه التراب، ولم يكن فيه منبر، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب صعد على جذع نخلة، إلى أن صنع له غلام من الأنصار منبرا من ثلاث درجات. النبي عليه الصلاة والسلام بنى ذلك المسجد المتواضع الذي كانت ترتل فيه آيات القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وتعقد فيه مجالس العلم، وتقضى فيه الحوائج، يغاث فيه الملهوف، ويعان فيه المحتاج، ويهدى فيه الضال، ويرشد فيه الغافل، ويعلم فيه الجاهل. الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، يدخل الرجل يقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وأجذبت الأرض وأمسكت السماء، ادعوا الله أن يغيثنا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يقول: اللهم أغثنا، فينزل المطر. يكون على منبره عليه الصلاة والسلام، فيدخل رجل فيجلس فيقول له: يا هذا، أصليت ركعتين؟ يقول: لا. يقول: قم فصلي ركعتين. يعلمه عليه الصلاة والسلام. يكون جالسا مع أصحابه، فيأتي رجل لا يحسن الصلاة، ثم يأتي مسلما: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حين يكون صلوات ربي وسلامه عليه على منبره، فيدخل قوم عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتاب النمار، يعني هيئتهم رثة، ثيابهم مقطعة، فيتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره، من صاع بره، من صاع شعيره، ويبسط ثوب في المسجد من أجل أن يغاث هؤلاء الضعفاء في مسجده. تحصل المناظرة بينه وبين وفد نصارى نجران، فيعلو صوت الحق. هكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي أن تكون المساجد. فيه كانت تعقد مجالس الشورى، فيه تعقد الألوية للسرايا والبعوث، فيه تؤول الرؤى، فيه يعلم العلم. هكذا كان مسجده. هذه المساجد المعظمة المكرمة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننزهها عن الأقدار، بأن ننزهها عن الروائح المستكرهة، بأن ننزهها عن البصاق. البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. أمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن ننزهها عن بيعنا وشرائنا، عن نجدان ضالتنا، عن إقامة حدودنا، عن ضرب الرقاب فيها، أن ننزهها عن شؤون الدنيا التي يكثر فيها اللغط والكلام. هذه المساجد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلناها ألا يجلس أحدنا حتى يركع ركعتين، من باب تعظيمها وإجلالها، لأنها ليست كسائر الأمكنة ولا كسائر البيوت. وجعل الأجر العظيم لمن سعى في عمارتها، في صيانتها، في تنظيفها، في تطهيرها. عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها القذاة تخرج من المسجد. يعني لو أن إنسانا وجد في المسجد شعرة، وجد في المسجد قشة، وجد في المسجد شيئا يسيرا من قذر، فأخرجه، يجد يوم القيامة هذا في موازين حسناته، في صحائف حسناته. فهي بيوت معظمة مكرمة أمرنا ربنا جل جلاله بإجلالها، وهنيئا لمن بناها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المرء من عمله بعد موته علما ورثه أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بئرا حفره أو نهرا أجراه، هذه كلها من الصدقات الجارية. وقد جمعها الجلال السيوطي رحمه الله في قوله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خلال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصره. هذه كلها صدقات جارية الإنسان في قبره، وموازين حسناته في كل يوم يثقل. فالله جل جلاله يحذر من يمنعون ذكر الله في المساجد، يحذر من يسعون في خرابها. هل حصل ذلك؟ اللهم نعم. على امتداد التاريخ يذكر لنا التاريخ أن الملك البابلي بخت نصر، ذلك الوثني الكافر، قد دخل البيت المقدس وخرب المسجد الأقصى، كما قال ربنا جل جلاله: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يذكر لنا التاريخ بأن كفار قريش منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة في البيت الحرام لما كانوا قلة مستضعفين، ولذلك لما قتل المسلمون رجلا في الشهر الحرام فأرجف المشركون بذلك، قال لهم أحد الصحابة: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد، وكفركم والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. هؤلاء أبو جهل وعقبة بن أبي معير وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة والأخنس بن شريف وأمثالهم من صناديد الكفر، هم ممن منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها. أيضا يذكر لنا التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه معتمرين في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة، ما معهم إلا السيوف في أغمادها، وقد قلدوا البدن وأشعروها. ماذا فعل المشركون؟ هل تركوهم؟ لا، بل صدوهم. قال الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. هؤلاء المشركون صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أنهم ما جاءوا إلا من أجل أن يذكروا اسم الله عز وجل، ما جاءوا محاربين ولا معتدين. وأيضا مما يدخل في ذلك الآن ما يصنعه اليهود، قبحهم الله في المسجد الأقصى الذي هو ثالث المساجد المعظمة عندنا، حين يمنعون المسلمين من أهل فلسطين من أن يدخلوا ذلك المسجد المبارك خاصة في يوم الجمعة، فيفرضون القيود. وشر من هذا ما فعله بعض طواغيت المسلمين في بلادهم حين عطلوا مساجد الله عز وجل بإغلاق بعضها وبتعطيلها عن مجالس العلم وحلق الذكر ومراقبة الداخلين إليها وإحصائهم والتضييق عليهم وغير ذلك من أنواع المنع والتخريب. فالتخريب أيها الإخوة الكرام يكون حسيا بهدمها والاعتداء عليها، ويكون معنويا تعطيل مجالس الذكر فيها. هؤلاء هم أظلم الظالمين، أظلم المانعين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال الله عز وجل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. حال كونهم خائفين ما يدخلونها مطمئنين، ساكنين وادعين. لهم في الدنيا خزي حين يسلط الله عليهم عباده المؤمنين فينزلون بهم ما يستحقون من النكال، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد شرف المساجد وعظمة شأنها حين أضافها ربنا جل جلاله إلى نفسه إضافة تشريف، فقال مساجد الله. من فوائد هذه الآية أن مخربيها وما المانعين ذكر الله فيها هم أظلم الظلمة، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. من فوائد الآية أن المساجد لذكر الله لا لذكر أحد سواه، فالمساجد لا يهتف فيها بغير اسم الله جل جلاله. المساجد ديار التكبير والتهليل، ديار التمجيد والذكر لله عز وجل، ديار التسبيح لا لشيء آخر. من فوائد هذه الآية أن إغلاق المساجد يجوز إذا كان لمصلحة، لأن الله جل جلاله قيد الظلم بقوله ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لكن يجوز إغلاق المسجد صيانة لمرافقه من التلف، صيانة لها من السرقة والتعدي، صيانة لفرشها من أن تتخذ منامة فيتعدى الخراب إليها. يجوز إغلاق المساجد لصيانتها وترميمها. يجوز إغلاق المساجد إذا كان بعض أهل الفتنة يتخذها مثابة وموطنا، هذا كله جائز. ومثله أيضا يجوز أن يمنع المتكلم إذا كان متكلما بجهل أو كان فساده أعظم من صلاحه. سيدنا علي رضي الله عنه دخل المسجد يوما فوجد رجلا يخوف الناس، يعني يكلمهم بآيات الوعيد وأحاديث وقصص وأخبار وما إلى ذلك، فقال لهم: من هذا؟ قالوا: رجل يذكر الناس. قال: لا والله، بل هو يقول اعرفوني أنا فلان ابن فلان. يعني علي رضي الله عنه تفرس في هذا الرجل بأنه لا يريد وجه الله ولا نفع المسلمين، ثم دعاه فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ يعني هل أحكمت كتاب الله وأحكمت السنة فعرفت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال له: ويلك، هلكت وأهلكت. ومنعه من الكلام. ويلك، هلكت وأهلكت. جاء رجل يستأذن عمر في أن يحدث الناس فأبى أن يأذن له، قال له: لما يا أمير المؤمنين؟ قال له: أخاف أن تنتفخ حتى تملأ السكة، يعني تتكبر وتشعر بأنك أفضل من الناس وأنك خير منهم. ولذلك ليس كل منع ممنوعا، انتبهتم أيها الناس؟ ليس كل منع يكون ممنوعا فيرفع الممنوع عقيرته بقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا، قد يكون المنع لمصلحة راجحة، لمصلحة شرعية. طيب، من فوائد الآية أن ذكر الله عز وجل لا يكون إلا كأن يقول الإنسان سبحان الله أو يقول الحمد لله أو يقول الله أكبر أو يقول لا إله إلا الله أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو يقول حسبي الله ونعم الوكيل أو يقول أفوض أمري إلى الله. أما ما يفعله بعض الناس من الذكر بضمير الغيبة هو فليس هذا ذكرا لله، ليس هذا من ذكر الله، بل هو محض العبث. فالله جل جلاله يذكر باسمه الشريف بما سمى به نفسه جل جلاله. ومن فوائد هذه الآية أن تخريب المساجد حرام، وهو من أظلم الظلم، سواء كان خرابا حسيا أو خرابا معنويا. ومن فوائد الآية أن المخربين للمساجد المانعين ذكر الله فيها قد كتب الله عليهم الخوف حال دخولها. ومن فوائد الآيات الوعيد الشديد لهؤلاء المانعين المخربين بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ومن فوائد الآية أن الظلم يتفاوت، فبعضه كبير وبعضه أكبر. ومن فوائد الآيات أن العذاب كذلك يتفاوت، فهناك عذاب عظيم وعذاب أعظم، يعني ما قال الله عز وجل ولهم عذاب، بل قال ولهم عذاب عظيم، مثل ما قال سبحانه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومثل ما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال جل من قائل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية أيها الإخوة الكرام أفرد فيها ربنا المشرق والمغرب، وفي آية أخرى ثنى فقال رب المشرقين ورب المغربين، وفي آية ثالثة قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وليس بين هذه المواضع تعارض، والحمد لله رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الإفراد في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فباعتبار الجنس، لأن الألف واللام للاستغراق، ولله المشرق والمغرب، فالشمس لها مشارق، لها 360 مشرقا وكذلك مغاربها، فالله جل جلاله أفردها هنا باعتبار الجنس، مثل ما قال ربنا جل جلاله إن الإنسان خلق هلوعا، ليس يقصد إنسانا بعينه وإنما يقصد جنس الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، جنس الإنسان ليس إنسانا بعينه، فهذا باعتبار الإفراد. وأما باعتبار التثنية رب المشرقين ورب المغربين أي مشرقي الشمس والقمر ومغربي الشمس والقمر. وأما على اعتبار الجمع فلا أقسم برب المشارق والمغارب أو رب المشارق والمغارب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. المشارق باعتبار أن للشمس مشرقا وللقمر مشرقا ولكل نجم من النجوم مشرقا، وكذلك للشمس وللقمر ولكل نجم من النجوم مغرب. فمن هذه الحيثية حصل الجمع. ولله المشرق والمغرب. وفي الآية من البلاغة إيجاز بالحذف، المعنى ولله المشرق والمغرب وما بينهما مثل ما قال جل من قائل سرابيل تقيكم الحر، المعنى تقيكم الحر والبرد، تقيكم الحر والبرد. فهذا يسميه أهل البلاغة إيجاز بالحذف. قال الله جل جلاله ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا أي تتوجهوا، أينما اسم شرط وفعل الشرط تولوا والجواب فثم وجه الله، فثم أي هناك وجه الله، إن الله واسع عليم. ختم ربنا جل جلاله الآية بهذين الاسمين الحسنين، إن الله واسع، 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 علمه واسع جل جلاله، وسع كرسيه السماوات والأرض، إن الله واسع، رحمته واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، إن الله واسع أي ملكه جل جلاله واسع، لا تحده حدود، لا تقيده قيود، إن الله واسع عليم، عليم، قد أحاط بكل معلوم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، جاءت لمعالجة جملة من الحالات. الحالة الأولى إنكار اليهود قبحهم الله على المسلمين حين توجهوا إلى المسجد الحرام بعدما مكثوا 16 شهرا بعد الهجرة يستقبلون بيت المقدس، فقال اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. الله جل جلاله هو الذي يأمرنا بأن نتوجه إلى المشرق أو نتوجه إلى المغرب، وهو جل جلاله مالك المشرق والمغرب. هذه حالة. الحالة الثانية، قد يخطئ المسلم في تعيين القبلة فيصلي إلى غيرها، كما روى الإمام الترمذي في جامعه حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما عن أبيه قال كنا في سفر في ليلة مظلمة فاحتجر كل منا لنفسه مسجدا وقمنا نصلي أي صلاة الليل، فلما طلع الفجر علمنا أننا قد صلينا لغير القبلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولله المشرق والمغرب. هذه الرواية أيها الإخوة الكرام قال الإمام الترمذي وهذا الإسناد ليس بشيء، فإن فيه أشعث بن سعيد السمان وهو ضعيف، لكن علماءنا أخذوا بها فقالوا من اجتهد في معرفة القبلة فصلى إلى غيرها خطأ فصلاته صحيح. قال الإمام مالك ويستحب له الإعادة في الوقت، يعني لو كان الوقت باقيا يستحب له أن يعيد. واضح يا الإخوان؟ يعني مثلا قد تكون في مطار من مطارات الكفر، بلاد الكفر، ليس هناك مسجد، ولم تجد مسلما تسأله، وليس معك آلة من الآلات التي تحدد بها القبلة، فاجتهدت وصليت، ثم استبان لك بعد الصلاة أنك صليت إلى غير القبلة فصلاتك صحيحة، والأعمال بالنيات. وما ينبغي للإنسان أن يتنطع، بعض الناس يتنطع في سفر من الأسفار في بلد ليست مسلمة، نزل في فندق من فنادقها وما وجد أحدا يسأله عن القبلة فتنطع، فصلى الفريضة 4 مرات، صلاها هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ثم لما جاء بعض المسلمين فسألهم تبين له أن القبلة إلى غير الجهات الأربعة جزاء وفاقا جزاء على تنطعه. ولن أخبركم من هو ذلك الشخص. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان دائما يتذكر هذه الآية ولله المشرق والمغرب، هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة، لو كنت في سفر أيها المسلم جاز لك أن تتنفل على راحلتك حيثما توجهت بك كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت في الطائرة والرحلة طويلة تريد أن تتنفل لله عز وجل في كرسيك، صلي ولا تسأل عن القبلة. أنت في السيارة متوجها من الخرطوم إلى الأبيض تريد أن تصلي سبحة الضحى مثلا، أو تتنفل لله عز وجل، أو تصلي بالليل سيارة تمشي وأنت تريد أن تقطع الطريق صلاة، صلي حيثما توجهت بك ولا يلزمك استقبال القبلة. تتذكر هذه الآية ولله المشرق والمغرب، قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالة الرابعة، لو صليت إلى غير القبلة خطأ، افتتحت صلاتك صليت ركعة هكذا مثلا وأنت لا تعرف القبلة، فجاء بعض المسلمين فأدارك، تدور معه وتبني على ما مضى من صلاتك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون مستقبلين بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضوان الله عليهم وبنوا على ما مضى من صلاتهم. وكذلك المسلمون في قباء كانوا يصلون العصر، فنادى مناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. يعني لأن القبلة البيت الحرام جهة الجنوب والمسجد الأقصى جهة الشمال، على العكس تماما. كما لو أنه حولت القبلة الآن فرضا سيكون النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، الله جل جلاله مالك المشارق والمغارب، يوجهنا حيث شاء ويأمرنا كيف شاء، وما علينا إلا الطاعة والامتثال. فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، من القائل؟ الجواب منكم، من القائل؟ اليهود والنصارى والمشركون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال الله عز وجل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. العرب كانوا يقولون الملائكة بنات الله، وهم يكرهون البنات. ويجعلون لله البنات سبحانه، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. في قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أيها الإخوة الكرام، ليس في الدنيا خرافة لاقت رواجا مثل ما لاقت هذه الخرافة، خرافة أن الله تعالى قد اتخذ ولدا أو أن فلانا هو ابن الله. الآن هذه الخرافة يجأر بها النصارى بالليل والنهار ويدندنون حولها ويدعون الناس إليها. ولذلك أبدأ القرآن وأعاد في تزييفها قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ويقول جل من قائل إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات والأرض. وقال جل من قائل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ليس كذلك ولم يتخذ ولدا جل جلاله. وفي آية أخرى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. هؤلاء المفترون الكذابون الله عز وجل زيف مقولتهم. النصارى قالوا بأن المسيح ابن الله ما علتهم؟ علتهم بأن المسيح ولد من أم بلا أب. فأجاب الله جل في علاه بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا كان المسيح من أم بلا أب فآدم من غير أم ولا أب. خلق بكلمة كن خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ومن كان يأكل الطعام معاذ الله أن يكون إلها أو نصف إله أو ثلث إله لأن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى الحمام والله جل جلاله منزه عن ذلك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله. ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذا فهل هذا إله. تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما ادعاه. هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا كذابون مفترون فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقالوا اتخذ الله ولدا هذه قراءة الجمهور وقرأ ابن عامر وحده بغير واو قالوا اتخذ الله ولدا. أما الموضع الذي في سورة يونس فالقراء مجمعون على أنه لا واو فيه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. سبحانه كلمة تنزيه الله جل جلاله ينزه نفسه. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوان حين يتخذ الأولاد فإنما يصنع ذلك لحاجته إليهم. يعني الإنسان يتخذ الأولاد من أجل أن ينفق عليه إذا احتاج من أجل أن يحملوه فيضعوه ويرفعوه إذا ضعف، من أجل أن ينصروه إذا ظلم، من أجل أن يقووه إذا عجز. الإنسان يتخذ الأولاد من أجل أن يتكثر بهم، والله جل جلاله غني عن العالمين. قال بعض أهل التفسير: تأملت الشرك فوجدته ثمانية أنواع، إما كثرة وتعدد، وإما نقص وتقلب، وإما كون الشريك علة أو معلولا، وإما كونه مثيلا ونظيرا. وهذه الثمانية نفاها ربنا جل جلاله حين قال قل هو الله أحد، فنفى الكثرة والتعدد. ثم قال الله الصمد، فنفى النقص والتقلب. ثم قال لم يلد ولم يولد، فنفى كونه علة أو معلولا. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، فنفى النظير والند، كله منفي. ولذلك ربنا سبحانه يقول سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، المسيح وغيره كلهم في ملك الله عز وجل، كلهم عبيد لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نقف عند هذا الحد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.